بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليله إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الإسلام والمسلمين. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نشرح في الدستور الإسلامي لنبين لإخواننا المسلمين أن الدستور الإسلامي موجود هنا في مصر، لكنه يحتاج إلى تطبيق. الدستور الإسلامي الذي قام الأزهر الشريف بوضعه ومجمع البحوث الإسلامية، وكان ذلك في أيام الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. وهو دستور يتكون من 93 مادة تشمل جميع مناحي الحياة، وكنا نشرح ونعلق على هذا الدستور. وصلنا إلى المادة 11. المادة 11 تقول: التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. لماذا يؤكد الدستور الإسلامي على أن التربية الدينية منهج أساسي؟ لأن الإنجليز حينما احتلوا مصر، أول ما أرادوا أن يغيروا وجه الأمة ويطمسوا أصالة الأمة وقيمها ودينها، عينوا وزيرا للمعارف، يعني وزير للتربية والتعليم، عينوا وزيرا للمعارف قسا نصرانيا اسمه دنلوب. فالقس دنلوب حينما عينوه وزيرا للمعارف في مصر، فصنع أمورا من أبرزها أنه جمع كتاب التفسير وكتاب الحديث وكتاب الفقه وكتاب القرآن الكريم وكتب التربية الدينية كلها، وجمعها في كتاب واحد اسمه مادة التربية الدينية. هذا أول مرة تعرفه البلاد. المسلمون يعرفون مادة التفسير على حدة، مادة الفقه على حدة، التوحيد على حدة، الحديث على حدة. لا، هذا جمعه كله وسماه التربية الدينية. ثم زاد الطين بلة أنه أصدر قرارا في جميع مراحل التعليم أن التربية الدينية مادة غير مضافة للمجموع. التربية الدينية غير مضافة للمجموع، يعني ليست مادة أساسية. وللأسف ما زال حتى الآن في مصر التربية الدينية في المدارس غير مضافة للمجموع. وهذا للأسف يعني يشعرنا بالخجل حينما نستمر محافظين على قوانين الاحتلال في مصر. ما هو الدافع على المحافظة على قوانين الاحتلال وقد خرج الاحتلال العسكري؟ هل يا ترى هناك احتلال ثقافي وهناك فئة كانت تحكم مصر لصالح الاحتلال وتحافظ على قوانين الاحتلال؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. المسألة الثانية أن دنلوب هذا القس النصراني حينما صار وزيرا للمعارف جعل بدايات الحصص ونهايتها ناقوس الكنيسة، وكذلك جعل بدايات اليوم ونهايته ناقوس الكنيسة. وما زال في بعض المدارس المصرية حتى الآن ناقوس الكنيسة يدق لبداية الحصص ونهايتها. لا أدري لماذا تمت المحافظة أيضا على هذا القرار الذي أصدره الاحتلال الإنجليزي في مصر. ومن هنا فإن الدستور الإسلامي يؤكد على أن التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. فلا بد أن نقدم التربية الدينية على الجغرافيا وعلى التاريخ وعلى الهندسة وعلى الحساب وعلى العلوم وعلى مواد الطب كل هذا يكون درجة ثانية بعد الدين. التربية الدينية هي أصالة الأم، هي أساس الأم، هي قيم الأم ومبادئه. فأنت تعلم أن أي منهج لا يبنى على أخلاق وقيم لا قيمة له. فإذا كانت مصر اليوم في حاجة إلى بناء اقتصادي وبناء سياسي وبناء عسكري وبناء أمني وبناء اجتماعي، إلا أنها في أشد الحاجة إلى البناء الأخلاقي، لأن السياسة بلا أخلاق لا قيمة له، القضاء بلا أخلاق لا قيمة له، والتعليم بلا أخلاق والأمن بلا أخلاق لا قيمة لها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. إذن المادة العاشرة من الدستور الإسلامي تقول: التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. لما أكد الدستور على أن التربية الدينية منهج أساسي، بدأ يبين ما الذي يجب على الدولة تجاه التربية الإسلامية. الذي يجب على الدولة تجاه التربية الإسلامية أن تعلم الناس الفرائض والسيرة ونحو ذلك. فقال في المادة 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم. هذه المادة، المادة 12، تبين الواجب على الدولة تجاه هؤلاء الطلاب الذين يأتون إلى مدارسها، فهي مسؤولة عن أبناء المسلمين، يجب أن تعلمهم الفرائض، الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، والسيرة، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته حتى لا يكونوا جاهلين بها، سيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن التعليم العلماني الذي وضع أساسه الاحتلال حينما دخل مصر حاول أن يجهل المتعلمين بأمور الدين، وما زال حتى الآن تجد أناسا تخرجوا من الكليات، كليات الطب وكليات الهندسة هنا في مصر، وتسأل الدكتور: كم تحفظ يا دكتور من القرآن؟ 5 أجزاء مثلا أو 10 أجزاء، حتى تصلي، يقول: أحفظ قصار الصور، يعني لا يحفظ جزء عما كاملا. وأنت أيها المهندس، ما هي نواقض الوضوء 6؟ لا يعرفها. ما هي مبطلات الصلاة 8؟ لا يعرف منها إلا مبطل أو 2. حركة التجهيل، تجهيل الناس بأمور دينهم الذي وضع حجر أساسها هو الاحتلال. ولذلك لابد من إصلاح ما أتلفه الاحتلال حينما دخل مصر. فهذا الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف أيام الدكتور عبد الحليم، ونشر في مجلة الأزهر سنة 1399 هجرية، يعني سنة 1979، هذا الدستور الإسلامي يؤكد على هذه المسألة، على أن الدولة مسؤولة عن تعليم الناس الفرائض الأساسية والسيرة وسيرة الخلفاء. أما بالنسبة للقرآن الكريم، فالمادة 13 من الدستور تقول: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله. لماذا ركز الدستور في هذه المادة على مسألة التحريم؟ لأن الأولاد إذا دخلوا الابتدائية والإعدادية والثانوية لا يقرر عليهم شيء من القرآن إلا نتف 3 آيات، 5 آيات، 10 آيات، يعني لا يتمون جزءا كاملا في هذه المدة. إذا لابد من وضع آلية معينة بحيث يحفظوا كما مناسبا من القرآن الكريم تصح به صلاتهم. ثم إنشاء معاهد خاصة بالقرآن الكريم. هل تعلم أن المعاهد الأزهرية الآن في مصر لا تبنيها الدولة، إنما تبنى بالتبرعات؟ المدارس العلمانية التي وضع حجر أساسها الاحتلال تبنيها الدولة وتنفق عليه. أما إذا أراد الناس أن ينشئوا معهدا دينيا يعلم الفقه والتوحيد والحديث والسيرة ونحو ذلك، فالدولة لا تبني، لا تنشئ معهدا، وإنما الذي ينشئه هم أهل القرية بالتبرعات، ثم يطلبون من الدولة أن تشرف عليه وترسل له المدرسين. وهذا خجل حقيقة وعار علينا، بل ينبغي للدولة أن تسارع في إنشاء المعاهد الدينية التي تغرس القيم والمبادئ في قلوب أبنائنا، حتى يكونوا أطباء صادقين، مهندسين صالحين، زراعيين مؤمنين، يعني يكونوا في جميع مناحي الحياة لكن القيم والمبادئ والأخلاق معهم، ولا يمكن أن يكتسبوها من العلوم الدنيوية، إنما تكتسب هذه القيم والمبادئ من العلوم الدينية. نعم. ثم انتقل الدستور الإسلامي في المادة 13 إلى الزي الإسلامي للمرأة، فقال: التبرج محظور والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. إذن التبرج محظور والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. طيب، نتوقف عند المادة 4، نأخذ السؤال ده أولا. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أنت يا شيخ وحيد؟
بخير ونعمة وبركة. بركة
حياك الله وأحياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
آمين وإياك.
أحييك تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، وأشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياك بهذا الحب تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
آمين يا رب.
وجزاك الله خيرا وأحبك في الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونشكرك على هذا الشعور المفعم بالحب والإيمان في أول يوم من أيام رمضان، وأسأل الله ليجمعني والمسلمين وإياك على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. في المادة 14 يقول: التبرج محظور، يعني يحظر على المرأة أن تتبرج، وهذا يا إخواني من أهم واجبات الدولة، لأن البنت إذا خرجت كاشفة ذراعيها، كاشفة شعرها، فإن هذه الحرية التي يدعونها لا تؤذي البنت فقط، إنما تؤذي كل من ينظر إليها. هذا المنظر وهذه اللحوم المكشوفة تؤذي شبابنا وأبناءنا، وتجعل الشهوة تلتهبهم، وقد يقع في الانحراف والانحلال بسبب هذه البنت. فحينما تفرض الدولة عليها أن تغطي جسدها وأن تحترم نفسها وأن تحتشم، فإن هذا واجب من واجبات الدولة، واجب مهم جدا على الدولة، صيانة لشعور هؤلاء الشباب من أن يخدش. ولذلك قال: التبرج محظور، يعني يحظر على المرأة تتبرج، فإذا خرجت في الشارع متبرجة فإن الحكومة تعاقبها. والتصاون واجب، يعني يجب أن نصون أعراضنا، يجب أن نصون أعراض المسلمين. وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني أنا أقول لكم يا أخواني، هل تعلم أن 3 دول فقط من الدول الإسلامية تمنع الخمر في الفنادق؟ يعني عندك مثلا دولة السودان الخمر ممنوع فيها، السعودية الخمر ممنوع فيها في فنادقها وفي أي مكان، وإمارات الشارقة فقط من الإمارات. هذه الدول فقط من الدول الإسلامية التي تمنع تقديم الخمر في فنادقها، وباقي الدول الإسلامية وللأسف وللأسف الشديد تسمح بالخمر. حدثني بعض الإخوة في السودان أن عندهم هناك إذا حدث فرح واحد صاحب الفرح أحضر راقصة وبلغ الشرطة، الشرطة تقبض على الراقصة وتقبض عليهم جميعا، لأن هذا يخالف العادات والتقاليد الإسلامية. السودان البلد المجاور لنا، عندنا في مصر هنا في كثير من الدول الرقص للأسف، والخمر يقدم في الفنادق، كأن الدولة يعني كأن الدولة ليس لها دين إسلامي يحكم غالبيتها. يجب علينا أن نعلم أن المسلمين لهم شعور، يجب أن لا نجرح شعور إخواننا المسلمين بمخالفة دينهم. يجب أن نعلم أن المسلم يريد من الدولة أن تصون دينه وعقيدته، وأن يشعر بأنه في بلد إسلامي يعز فيه الإسلام، لا يهان وترفع فيه راية الإيمان وشعائر الإسلام. أما بلد تقدم فيه الخمر، والخمر حرام، الخمر حرام، فلماذا تقدم عندنا؟ بعض الناس حينما نتكلم عن قوانين الشريعة الإسلامية يقولون أنتم تريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم، إذن أنتم ستظلمون غير المسلمين. لا، لن نظلمه. أظهر شيء أنكم ستأخذون منهم الجزية. أقول نعم، سنأخذ الجزية إذا طبقنا الشريعة الإسلامية، سنأخذ الجزية إن شاء الله من غير المسلمين. أليس هذا ظلما؟ لا، ليس ظلم. كيف ذلك؟ اسمع معي هذا المثال. الدولة إذا طبقت الشريعة الإسلامية ستصدر ثلاثة قوانين أو ثلاث قرارات. القانون الأول إلغاء نظام الضرائب، تمام. القانون الثاني فرض نظام الزكاة الشرعي على المسلمين. النظام الثالث فرض نظام الجزية على غير المسلمين، تمام. تعال نطبق هذا. مسلم عنده مشروع بمئة مليون، الدولة تحسب المشروع هذا مئة مليون عليه زكاة كام؟ ربع العشر 2.5%، يعني تأخذ كم مليون؟ تأخذ منه 2.5 مليون، تأخذهم كزكاة، والرجل يخرجهم طائعة نفسه لأنه يتقرب إلى الله بذلك، والدولة تضعهم في بيت مال المسلمين لتنفقهم على مصاريف الزكاة. ورجل آخر غير مسلم عنده مشروع بمئة مليون أيضا، الدولة تأخذ عليه زكاة كام؟ لا تأخذ شيئا، لأن غير المسلم لا تجب عليه الزكاة. طيب، إذن الدولة تأخذ منه ماذا؟ تأخذ الجزية. كم الجزية؟ دينار واحد، دينار واحد عليه. طب الدينار كام؟ 4.25 جرام يا 24 من الذهب، يعني تقريبا 1000 جنيه بسعر اليوم، 1000 جنيه أو 1100 جنيه. الدولة أخذت من المسلم 2.5 مليون وأخذت من غير المسلم الجزية 1000 جنيه، أين الظلم؟ لا ظلم. سيقول بعض الناس لعله ليس عنده مشروعات أو فقير. اسمع كلام الفقهاء، وتسقط الجزية عن الفقير، تسقط الجزية عن الفقير وعن المرأة وعن الصبي غير البالغ. أين الظلم الذي يدعي بعض الناس؟ هم لا يعرفون الشريعة. صدقني لو عرف العلمانيون والنصارى حقيقة الشريعة الإسلامية لكانوا أول المطالبين بها، لكانوا أول المطالبين بها. نعم، لأنهم لن يروا سماحة إلا في الإسلام، ولا عدلا إلا في الإسلام، ولا نماء إلا في الإسلام، ولا رخاء إلا في الإسلام. الإسلام لما دخل الإسلام مصر سنة 21 هجرية، وكان النصارى في مصر، الأقباط المصريين كانوا تحت الاحتلال الروماني النصراني، يعني النصارى احتلوا نصارى، روما رومانيا احتلت مصر، رومانيا نصرانية ومصر قبطية، وكان الأقباط المصريين يعني متضايقين جدا، والرومان أذاقوهم الويلات. لماذا؟ لاختلافهم في المذهب، كاثوليك وأرثوذكس، وكلاهما نصارى. فلما دخل الإسلام مصر ظن النصارى أقباط مصر أن الإسلاميين أو المسلمين سيقتلونهم ويهدمون المساجد على رؤوسهم. لم يحدث شيء من ذلك، بل الذي حدث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما استقرت الأمور استدعى هؤلاء الناس القساوسة وقال لكم دينكم ولي دين، تعبدون الله عز وجل في كنائسكم كما تحبون، أنتم في عندكم حرية الاعتقاد داخل الكنائس. وقال لهم لا إكراه في الدين، من أراد أن يدخل في الإسلام فليدخل، من لم يرد لا إكراه في الدين، لكن يدفع الجزية دينار كل سنة. ودخل الجنود الإسلاميين جنود المسلمين مصر، وتعجب أهل مصر. عادة الاحتلال إذا دخل بلد الجندي يقف فيشتري كل شيء ولا يدفع شيئا، إذا وجد شيئا ينهبه ولا أحد يقول له شيء إذا فعل، وهكذا يعتبرون البلد دي كلأن مباح له لأنهم احتلوها. فوجئ أهل مصر بأن جنود المسلمين يختلفون تماما، إذا اشترى شيئا دفع ثمنه، وإذا رأى شيئا لا يأخذه ويقول لا يحق لي هذا، لا يحل لي هذا، لا فتعجب ما هذا، لماذا فعلتم؟ لأنتم لو فعلتم ما فعلتم لم يستطع أحد أن يقول لكم شيئا. قالوا لا، ديننا يأمرنا بالإنصاف والعدل. هذه المواقف جعلت غالبية أهل مصر يدخلون في دين الله أفواجا. فما مرت السنة الأولى، مصر كانت 100% نصارى، ما مرت السنة الأولى إلا و90% من أهل مصر دخلوا في الإسلام طواعية. ما هذا؟ كل هذا بسبب معاملة المسلمين له، كل هذا بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية. فلو طبقت الشريعة الإسلامية فعلا لرأينا أناسا يعرفون ما معنى الإسلام، ورأينا الغرب يدخلون في الإسلام فعلا لو قمنا بتطبيق الشريعة الإسلامية. وهنا مسألة مهمة، تطبيق الشريعة الإسلامية ليس فقط على الحكام، وإنما على الحكام والمحكومين. فنحن يجب أن نطبق الشريعة الإسلامية في قوانين البيع والإجارة والكفالة والحوالة ونحو ذلك، والدولة تطبقها في القوانين العامة. المادة 15، اللغة العربية اللغة الرسمية. والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. إذن اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. تقول في 1 رمضان سنة 1432 هجرية، إن أحببت أن تقول موافق كذا ميلادي ماشي، لأن التاريخ الهجري أصالة، تاريخ، تراث، ينبغي ألا نتركه وألا نهمله، إننا نفتخر بالتاريخ الهجري، التاريخ الإسلامي. ولذلك أكدت عليه المادة 15. المادة 16 من الدستور الإسلامي، الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية. الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية، وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. 5 أشياء: حماية الدين، لا ينبغي لأحد أن يسب الدين في الشارع، لا ينبغي لأحد أن يصون أن يطعن في مصحف أو أن يلقيه في زبالة، أكرمكم الله. حماية الدين والعقل، حماية العقل من شرب الخمر والمخدرات والمسكرات ونحو ذلك. والنفس، حماية الناس من القتل والنهب والسرقة. حماية المال من السرقة والاغتصاب. حماية العرض من الانتهاك. إذن الدولة يجب أن تحافظ على هذه الأشياء 5: الدين والعقل والنفس والمال والعرض، وتسن القوانين التي تحافظ عليها حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. في المادة 17 من الدستور الإسلامي تقول المادة: لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن تكون الوسائل أيضا مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يكفي أن تكون الغاية مشروعة، الغاية مشروعة، لكن الوسيلة يجب أن تكون مشروعة أيضا. فلا يجوز أن تتخذ وسيلة غير مشروعة إلى غاية مشروعة. فلا يجوز أن تصل إلى حقك بالنهب والسرقة أو القتل أو الصطف، وإنما لابد من وجود وسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تكون سائدة رائدة في العالم الإسلامي. ومن هنا نقول لإخواننا إن الدستور الإسلامي موجود، وقوانين الشريعة الإسلامية أيضا موجودة، ولا ينبغي لأحد أن يتعلل بأنه ليس هناك دستور إسلامي وليس هناك قانون إسلامي. بالعكس، القانون الإسلامي موجود والدستور الإسلامي موجود، ولكن يحتاج إلى تطبيق. وقوانين الشريعة الإسلامية جاهزة، وقدمها صوفي أبو طالب لمجلس الشعب في أيام مبارك، وقام صوفي أبو طالب وقال: لقد آن الأوان لأن نطبق الشريعة الإسلامية، حلم كل مصري. وكانت النتيجة أن نحي صوفي أبو طالب، وجيء برفعة المحجوب رئيسا لمجلس الشعب مكانه ليقول بدهائه ومكره: إن الشريعة الإسلامية تحتاج إلى تدرج، الشريعة الإسلامية تحتاج إلى كذا، حتى نسي الناس الشريعة، أو ظنوا أن الناس نسوا الشريعة الإسلامية، لكن الناس لم ينسوا الشريعة الإسلامية أبدا. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى المادة 18 من الدستور الإسلامي، وهي معالم الاقتصاد الإسلامي. تقول المادة 18: انتهازي، بمعنى أن الذي معه مال ينتهز الفقير، أريد منك مالا، يقول: كم تدفع لي من الربا؟ طيب ندخل سويا شركاء، إذا رزقنا الله عز وجل بربح اقتسمناه، وإذا لم يكن هناك ربح خلاص لا، خذ المال ولا علاقة لي بالربح أو الخسارة. أنت تأخذ 100,000 وتعطيني 10% ربا في نهاية العام، أخذ 100,000 110 حتى لو ضاعت منك 100. نظام انتهازي. أما النظام الاقتصادي الإسلامي نظام تعاوني، يتعاونون في شركة معينة، والربح إذا كان كثيرا يقتسمانه، الخسارة يتحمل هذا من جهدي وذاك يتحمل من ماله، يعني في تعاون. الأمر الثالث أن الاقتصاد الإسلامي يجر معه للأمة البركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، خافوا الله عز وجل وطبقوا شرعه وساروا على نهجه، ما الذي يحدث؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا لم يقل لفتحنا عليهم أرزاقا؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يرزق رزقا ولا بركة فيه، لكنه قال بركات، أي يرزقها الله عز وجل رزقا فيه بركة. ولماذا لم يقل لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض؟ بركة واحدة، ولو فتح الله بركة واحدة لكفت أهل الأرض جميعا. لماذا جاء بصيغة الجمع بركات؟ قال العلماء: لتدل على الشمول والتنوع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركة في الصحة، وبركة في المال، وبركة في الأولاد، وبركة في الزوجة، وبركة في الوقت، وبركات متنوعة شاملة كاملة لجميع مناحي الحياة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك المادة 18 هنا تبين أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يكفل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد صدقوا فعلا. ثم انتقل إلى المادة 19 فقال: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية. حرية التجارة والزراعة والصناعة، بعض الناس إذا بدأ يتاجر أصدر عليه قرارات مقيدة، قرارات تأمينات، لازم تأمن على الموظفين. طب أنا لا أريد أن أؤمن على الموظفين، والموظف موافق، لا بد أن تؤمن، لأن احنا تابعين لنظام عالمي ربوي، قمار، تأمين هذا نوع من أنواع القمار، تؤمن على الموظف. الأمر الثاني ضرائب محلية وضرائب ورسوم وضرائب عقارية، ضرائب كثيرة جدا. لماذا لا تترك الحرية لأهل البلد ليستثمروا؟ ولذلك ترى الإنسان عنده بضاعة كثيرة يخفي ربعها، يخفيها كلها ويظهر ربعها من أجل الضرائب. لكن لو ألغي نظام الضرائب كما في الإسلام، ممنوع نظام ضرائب تمام، سيظهر هذه البضاعة، ثم أنه سيدفع الزكاة. لماذا تفرض عليه ضريبة فوق الزكاة؟ والدليل على أن الدولة الإسلامية إذا طبقت الشرائع الإسلامية ألغي نظام الضرائب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا لو طبقت الشرائع الإسلامية لن تفرض عليك الضرائب، وإنما تفرض الزكاة على من وصل عنده المال إلى النصاب. حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية، يعني بشرط أن لا يتعدى حدا من حدود الله عز وجل. يقول أريد أن أتجر في الخمر، لا، هذا الشريعة الإسلامية تمنعه. يريد أن أصنع مثلا، يريد أن يصنع شيئا مخالفا لشرع الله عز وجل، نقول لا، لا يجوز مثل هذا. يريد أن يتاجر في المخدرات، لا، لا يجوز. في البنجو، لا يجوز. المادة 20 تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية. خطط التنمية الاقتصادية سواء كانت خططا تجارية أو خططا صناعية أو خططا زراعية، هذه الخطط ينبغي أن تحكم بالشريعة الإسلامية. طيب، معنا سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أرجو الدعاء بإذن الله لي ولسائر المسلمين، وأن يصلح حالنا وحال البلاد والعباد.
آمين يا ربنا.
وأن يزوجني زوجة صالحة إن شاء الله.
وصلى أرزقك زوجة صالحة مباركة يا ربنا.
كنت بطلب من حضرتك بس شيء، هل لتطبيق الدستور الإسلامي والشريعة الإسلامية في البلاد يعني شيء من عملي حتى لا تسرق إرادة المسلمين من بين أيديهم، أم نتبع الأساليب اللي هي العملية لحث المسؤولين عن تطبيق الشريعة بجمع توقيعات، أو يعني خروج المليونية اللي فاتت يوم الجمعة لم تسلط عليها إعلاميا قدر كافي، فهل حضرتك ممكن تنادي أن تكون حملة لجمع توقيعات شبيهة بجمع توقيعات المادة الثانية والدستور بعدم حذف المادة الثانية والدستور؟
نعم، هذا اقتراح جيد، بارك الله فيك.
يعني يتم تفعيله بإذن الله رب العالمين، وربنا يجري الحق على لسانك ويستعملنا في طاعته نحن وإياك بإذن الله.
الله يبارك
فيك، جزاك الله خيرا شيخنا.
حفظك الله ورعاك. هذا يا إخواني يدل على أن الشعب المصري يشتاق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. الشعب المصري يتمنى تطبيق الشريعة الإسلامية. الشعب المصري 95% مسلمون يتمنون تطبيق الشريعة الإسلامية، والنصارى لو عرفوا حقيقة الشريعة لطلبوا بها أيضا. لا أدري لماذا يتأخر المسؤولون عن تطبيق الشريعة الإسلامية. أولا، أصالتنا في الشريعة الإسلامية، عزتنا في الشماء في الشريعة الإسلامية، الرخاء في الشريعة الإسلامية. بعض الناس يظن أن الشريعة الإسلامية تقطع إيدين ورجلين وخلاص. لا، الشريعة الإسلامية يا إخواني عجيبة جدا. ستأتينا إن شاء الله الخطط اللي هتوضح لك الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تكفل لك الدخل الذي لا تنزل فيه عن حد الفقر. الشريعة الإسلامية تكفل لك حرية التجارة والصناعة والزراعة بدون ضرائب. الشريعة الإسلامية تجعل الدولة تكون حارسا على الشعب لا مخيفا للشعب. الشريعة الإسلامية تعطيك عزة في الحديث وفي التقاضي. الشريعة الإسلامية أتعطيك حرية استصلاح الصحراء. لو رحت في أي منطقة في الصحراء وزرعتها، أنت زرعتها وقدمت على الدولة، والدولة دي تحضر لجنة من اللجان ترى فعلا أنت أحييت مثلا 1000 فدان، مباشرة الدولة تقول بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد ملكنا له الأرض التي أحياها وهي مساحة 1000 فدان من كذا لكذا وكذا لكذا، شاكرين له استصلاح الصحراء. لكن القانون الوضع الآن لو أنت أحييت منطقة في الصحراء يقولون تعدي على أراضي الدولة. انظر الفرق بين القانون الوضعي وقانون الشريعة الإسلامية. إخواني، قوانين الشريعة الإسلامية قوانين تضمن لك الرخاء والنماء فعلا. فالاقتراح الذي يقترحه أخونا المبارك اقتراح جميل وجيد جدا، لو أننا نبدأ إن شاء الله تعالى صفحة على الفيسبوك توقيعات لتطبيق الشريعة الإسلامية، ونبدأ نبين للناس حقيقة هي المسألة. حتى الذين لا يستطيع أن يصلوا إلى الفيسبوك والإنترنت وكذا من آبائنا وإخواننا الفلاحين والعمال وكذا والموظفين، هم أيضا يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن لا مانع أن يكون هذا رمز لمعرفة ثقل الناس الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية. والمليونية الإسلامية التي ظهرت الجمعة الماضية يعني حقيقة امتدت من ميدان التحرير إلى ميدان رمسيس 2 كيلو، كلها أناس يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكذلك ممتدة 2 كيلو على كورنيش النيل كلهم يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، الميادين والشوارع حول ميدان التحرير كلها تهتف إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية، الشعارات نريد تطبيق شرع الله نريد تطبيق شرع الله، هذه كلها تدل على أن الشعب يتلهف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والحكومات أصلا يا إخواني تريد إرضاء الشعب، ها هو الشعب ارضوه بتطبيق الشريعة الإسلامية. معنا سؤال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ الكريم.
الله يسلمك.
إننا نحبك في الله.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك. طبعا في ظل الشريعة الإسلامية ستمنع الأفلام الهابطة والمسلسلات التافهة والبرامج التي تضيع الأوقات وخصوصا في رمضان. ومن هذا المنطلق يعني عايزين ننبه بعد إذن حضرتك يعني على وحضرتك تتكلم يعني في مسلسل حسن المحسين مسلسل شيعي يعني قبيح يعني، فحضرتك تنبه على هذا الشيء يعني بعد إذن حضرتك.
أحسن.
والسلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبهنا الأخ الكريم لمسألة مهمة وهي المسلسلات التي تصور الصحابة. في مسلسل الآن ظهر في رمضان يبدو أن الشيعة هم الذين وضعوه عن الحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه صحابة فضلاء أجلاء. والفتنة بين حسن ومعاوية العلماء يقولون بأن بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية علي بن أبي طالب اجتهد فأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. القصة أن بعض الناس يظن أن معاوية رضي الله عنه كان يريد الحكم، هذا غير صحيح. أبو موسى الأشعري دخل على معاوية قال أنت تعلم أن علي بن أبي طالب أفضل منك؟ قال نعم. قال أريد قتلة عثمان نقتلهم أولا ثم نبايع علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رأى أن يوطد أركان الدولة أولا ثم يبدأ يحاسب قتلة عثمان لأنهم كانوا عدد كبير جدا، فكان الخلاف كله في مقاتلة في أخذ القصاص أو تطبيق القصاص على قتلة عثمان، لم يكن معاوية رضي الله عنه يطلب الحكم لنفسه كما شوه التاريخ. فالحسن والحسين مسلسل حسن والحسين يأتون بممثل لكي يمثل حسن ممثل لكي يمثل حسين، هذا غير صحيح، هذا إهانة للصحابة. لما تأتي برجل عادي وربما يكون يدخن وربما يكون لا يصلي وتلصق له لحية وعمامة وتقول له الحسين ويقول أنا الحسين وأنا الحسن أو أنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين، هذا بصحيح. يجب علينا أن نقاتل، ويجب على الأزهر الشريف أن ينادي بإيقاف هذا المسلسل. الأزهر الشريف في فتاوى قديمة تقول بعدم تشخيص الصحابة، لماذا لا تفعل هذه الفتاوى الآن؟ لا ينبغي أن نشخص الصحابة في أشخاص هؤلاء، يجب على المسلمين جميعا أن يقاطعوا هذا المسلسل مسلسل حسن والحسين، وأي مسلسل يأتي بأشخاص للصحابة يجب أن نقاطعه. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أيضا هنا مسألة مهمة وهي مسألة الفرق بين القانون الوضعي والقانون الإسلامي. أنا أذكر لك مواد من القانون الوضعي لتعرف أن القانون الوضعي الفرنسي الذي نحكم به في مصر له سوءات كثيرة. من بين هذه السوءات، هل تعلم أنه لو أن إنسانا، وأنا آسف جدا لضرب هذا المثال لكنها مادة في القانون يحكم بها القضاء هنا في مصر. طيب نأخذ السؤال أولا قبل المادة دي. تفضل سؤالك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزكم الله شيخ محبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
لازم حضرتك هنا كنت عاوز أقول لحضرتك بس بخصوص مسلسل حسن الحسين اللي حضرتك كنت تتكلم عليه، هو اللي وضعه سنة وقالوا إن الشيخ يوسف القرضاوي رجع يعني هو من وجهة النظر السنية مش من وجهة النظر الشيعية البطلة اتهام سيدنا معاوية بأي شيء أو كده، لكن هي بس المشكلة عندنا في تمثيل الصحابة وفي تصوير الصحابة والتمثيل بس.
كلام جميل، جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا لو تفيدنا يعني، لكن هم سنة اللي عاملينه ومتراجع من علماء سنة ومش من الشيعة خالص اللي عاملينه يعني.
أيوة بس لو علماء السنة رجعوه بارك الله فيك كانوا قالوا لهم لا، كان زمان يقولون قال الحسين رضي الله عنه وجيب كلامه، قال معاوية رضي الله وجيب كلامه. لو اللي رجعوه فعلا كما تذكر علماء سنة كانوا منعوا تشخيص الصحابة، فبما أنه لم يمنعوا تشخيص الصحابة قال اللي رجعوا مخرجين، اللي رجعوا مخرجين وممثلين وأشياء لا علاقة لهم بالدين أصلا.
هو رجع عليه رجعوا الشيخ حسن حسيني شيخ سني بحريني، وحتى هو معروف يعني في هجوم في يعني وقوفه ضد الشيعة أو وقوفه في وجه الشيعة، ورجعوا الشيخ يوسف القرضاوي رجع الأحداث بحيث إنه ما بقاش فيه أي تزييف عن طريق الشيعة. لكن هو بس المشكلة في التمثيل، في تمثيل الصحابة، تمثيل حسن الحسين.
طيب هذا التمثيل ده مشكلة كبيرة جدا لما يشوف الممثل بارك الله فيك يمثل حسن الحسين وفي مسلسل آخر يمثل بيحب واحد، ده معناها إهانة للصحابة. ففعلا ما زال المسلسل كما هو، ينبغي أن نقاطعه، أنا أقول ينبغي أن نقاطع هذا المسلسل، ينبغي أن نقاطع هذا المسلسل حتى يغيروه ويغيروا أشخاص الصحابة ويقولوا ويأتوا ويقول قال الحسن رضي الله عنه، قال معاوية رضي الله عنه. لكن لا ينبغي أن تشخص الصحابة، خير هذه الأمة بعد نبيها، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة كبيرة جدا في القلوب، فلا ينبغي أن ننزلهم لمجموعة من الممثلين يمثلون الصحابة. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. فأنا أذكر لك مثلا مادة من القانون الذي نحكم به، لو دخل الرجل أكرمكم الله على ابنته المتزوجة ومعه 10 رجال داخل معه ضيوف مثلا عليها، ففوجئ بأنها تزني والعياذ بالله، ما هو موقف القانون الوضعي منه؟ إذا قتلها يقتل به، وإذا ضربها يسجن لأنه أهانها في بيته. فإذا رفع إلى القضاء أنه رأى ابنته تزني ومعه 10 شهود، ما هو موقف القضاء؟ يقول القاضي برغم أن أركان الجريمة ثابتة إلا أن الذي أقام الدعوى ليس أهلا لإقامتها وهو أبوها، ولذلك حكمت المحكمة بالبراءة. أبوها ليس أهلا لإقامتها، نعم أبوها لا علاقة، البنت بعد 21 سنة أبوها ملوش علاقة، خلاص الله، ولا ابنها ولا ابنه ولا عمها ولا عم ولا خلها، ما المين؟ قال لك زوجها فقط هو الوحيد الذي يجب أن يقيم الدعوى. انظر هذا القانون الذي نحكم به. تعال أضرب لك مادة أخرى، لو أن زوجها هو الذي أقام الدعوى، أقصى عقوبة تأخذها كام؟ 2 سنين، وظلت على ذمته، وبعد ما خرجت 2 سنين رجعت إلى ذمته مرة أخرى، ثم فعلت الفاحشة ثانية أكرمكم الله، فرفع دعوى أخرى بشهود، يقول القاضي بناء على أنها قد قضت هذه العقوبة من قبل حكمت المحكمة بالبراءة. قانون في سوءات، قانون فرنسي يطبق على المسلمين. اسمع لهذه المادة، من حق الزوجة أن ترفع دعوى على زوجها إذا رأته يزني في محل الزوجية، فإذا رأته يزني في خارج محل الزوجية في شقة أو فندق ليس من حقها أن ترفع الدعوى. نأخذ هذا الاتصال. نعم تفضل، من معنا؟ تفضل يا أخنا سؤالك، ولا أختنا، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عايز أعرف ذهب الزينة عليه زكاة ولا لا؟
حاضر.
وتاني سؤال عايز أعرف نص رمضان هو بدعة؟
حاضر.
وتالت سؤال عايز أعرف ختم القرآن ليه دعاء معين؟
حاضر.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أختنا الكريمة تسأل عن ذهب الزينة. ذهب الزينة اختلف العلماء فيه، بعض العلماء يقول ليس فيه زكاة، وبعض العلماء يقول فيه زكاة سنة واحدة، وبعض العلماء يقول فيه زكاة كل سنة. حقيقة نحن نميل إلى القول بأن ذهب الزينة إذا بلغ النصاب ففيه زكاة كل سنة، وهذا القول هو أرجح الأقوال للدليل الآتي. روى أبو داود سند صحيح أن امرأتين من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إحداهما مسكات من ذهب، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. قال العلماء كانت تلبسه للزينة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية الزكاة، والحديث صحيح رواه أبو داود بسند حسن. إذن فالراجح إخراج الزكاة. كيف تحسب الزكاة؟ النصاب 85 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 14 عيار 18، أقل من ذلك لا زكاة فيه. أكثر من ذلك تبدأ تقومه، يعني الذهب الذي معها كله يساوي مثلا 40,000، تخرج على كل 1000 25 جنيه. السؤال الثاني، فانوس رمضان هل هو بدعة؟ ليس بدعة، هذا من الأمور العادات التي يفرح بها الصبيان وليس أمرا في الدين، لأن تعريف البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، أو تعريف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا ليس في الدين. فنص رمضان ليس بدعة، والأولاد أن يفرحوا. ختم القرآن ليس له دعاء خاص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون أن المسلم إذا ختم القرآن عند ختم القرآن له دعوة مستجاب، فيستحب الإنسان أن يدعو بما شاء وما يحب. هذا بالنسبة لختم القرآن. طيب نعود إلى المادة العشرين، المادة الواحدة والعشرين. تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة، يعني الدولة ينبغي لها أن تحارب الاحتكار، ومن أراد أن يحتكر سلعة على المسلمين ينبغي أن تقنن الأمر وأن تسعر له، لكن إذا لم يكن هناك احتكار فتترك الأسعار في الارتفاع والانخفاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا سعر لنا يا رسول الله قال الله المسعر، قال الله المسعر، إني لا أريد أن ألقى الله وليس لأحد شيئا في عنقي. الله المسعر يعني الله عز وجل هو الذي يشاء أن تزداد السلعة فينزل سعرها، أو أن تقل السلعة فيرتفع سعرها، الله المسعر سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم. ومعنا سؤال، طيب نأخذه لا بأس، تفضل. من معنا؟ معنا موجود، تفضل يا أخوانا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالنا سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الخط. أحب أن ننبه على المليونية التي كانت جمعة، أوضحت لنا أمورا كثيرة من بينها ضخامة التيار الإسلامي في مصر، اثنين أن التيار الإسلامي يستطيع أن يقود العمل الإسلامي، فقد عمل كردون أمني، كردونا أمنيا حول الميدان التحرير وفتشوا كل الداخلين، واللي كانوا يجدوا معه خنجر أو مطوى بيطلعوا برا ويضربوه ويرجعوه. بفضل الله تمت المليونية مع هذا العدد الضخم ما بين 4 مليون ل 6 مليون على حسب التقديرات، بدون بفضل الله عز وجل أي مناوشات. الأمر الثاني أو الأمر الثالث، رسالة أرسلت إلى المسؤولين بأن التيار الإسلامي يستطيع أن يجيش الشعب كله، لأن مش كل الإسلاميين اللي خرجوا، جزء من الإسلاميين فقط، وكان هذا هدف، قال لنا هدف مقصود أن القوة الإسلامية لا تظهر كلها، احنا مش عاوزين نظهر القوة الإسلامية كلها، بنظهر جزءا من القوة الإسلامية، وإلا فمصر كلها مسلمة وكلهم مسلمين وكلهم يحبون الإسلام ويحبون تطبيق الشريعة الإسلامية. الرسالة الرابعة، من أراد أن يرضي الشعب فعلا، من أراد أن يطبق إرادة الشعب فعلا فليطبق الشريعة الإسلامية. أخسر الطرق، من أراد أن يطبق إرادة الشعب فليطبق الشريعة الإسلامية، فإن القانون الوضعي وضعه الاحتلال رغم أنف الشعب المصري المسلم، فالشعب يريد أن يشعر بعزته بأصالته بتطبيق الشريعة الإسلامية. أي مسؤول يريد فعلا أن يؤدي الأمانة والشعب كله يحبه ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو يساعد أو يساهم في تطبيق الشريعة الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم. من الأمور التي ظهرت برضو لإخواننا أن في بعض القنوات كنا نظن أنها قنوات منصفة وتنقل الحقائق، اتضح فعلا أنها قنوات لا تنقل الحقيقة وتفقد المصداقية الإعلامية. من بينها أقولها بصراحة قناة كنا نثق فيها جدا ونحرص على سماع أخبارها، وكان الطائر الإسلامي كله كان يحرص على سماع أخبارها، وهي قناة الجزيرة. للأسف فقدت مصداقيتها عند كثير من الناس قناة الجزيرة، تركت كل هذه الملايين وذهبت إلى بعض الأفراد من العلمانيين لتعمل معهم لقاءات. القنوات كلها والناس مشاهدون يقولوا ملايين ملايين، وهي تقول بضع الألوف أو عشرات الألوف وكذا يعني. فالرسالة الإعلامية لقناة الجزيرة كانت رسالة محرجة، وأحرجتها القنوات الأجنبية والقنوات الإسلامية، أحرجت قناة الجزيرة فعلا، وأظهرت فعلا أن قناة الجزيرة قناة للأسف لم تظهر الحقيقة. وأشكر القنوات الإسلامية التي نقلت الحقائق، أشكر طبعا في قدمتها قناة الحكمة، مش عشان أنا جالس في قناة الحكمة، لا، حقيقة قناة الحكمة نقلت نقلا بارعا، والمذيع بتاعها فعلا كان مذيع يعني متحمس جدا، متحمسا فعلا. أشكر قناة الرحمة، أشكر قناة الناس، أشكر قناة المعالي، القنوات التي نقلت الحقيقة. بل أشكر وأكرر الشكر للقناة المصرية الأولى، المصرية الأولى التي نقلت الحقائق فعلا وأظهرت الملايين من قبل صلاة الجمعة، وهي تقول 4.5 ملايين، وهذه حقيقة، هذه حقيقة يجب ألا نخفيها. أشكر القناة المصرية الأولى. الذي يقول الحق والصدق الكل يشكره، أما الذي يحيد أو يميل أو نحو ذلك فلن يفضح إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يصلح إعلامنا وأن يجعلنا نقوم برسالة الإعلام كما ينبغي، لا نحابي أحدا، لا نحابي سلطانا ولا دولة ولا رئيسا، وإنما ننقل الصورة كما هي إرضاء لله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. أيها الصائمون، أبشركم بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الصائمون، تقبل الله منا ومنكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.